صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا غريب يا مظلوم كربلاء. يا ليتنا كنا من المخلصين بخدمتكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فدلهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. أول التكاليف التي كلف بها الإنسان بني آدم، يعني من بعد ما خلق آدم، أول تكليف صدر إلى آدم هو تكليف الصيام. الله سبحانه وتعالى منع آدم وحرم على آدم أن يقترب إلى شجرة لحكمة ما ولعلة ما، لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بمصلحة ولا ينهى إلا عن مفسدة. ولهذا يقول العلماء أن الأحكام تابعة للملاكات، يعني إذا كان الملاك الحكم، إذا كان الملاك ما يترتب على الفعل، إذا ترتب عليه مصلحة الله سبحانه وتعالى يأمر به، ستارة يكون الأمر على نحو الوجوب وتارة يكون على نحو الاستحباب، وإذا كانت لا يترتب على الفعل مفسدة الله عز وجل ينهى، إما أن يكون النهي على نحو الحرمة وإما أن يكون على نحو الكراهة. أول الأحكام أو أول التكاليف التي كلف بها الخلق كافة غير بني آدم تكليف السجود. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هنا قال لهم إذا خلقت آدم ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فالسجود في الواقع باعتبار أنه قمة العبودية، وباعتبار أن الله سبحانه وتعالى كون الإنسان وخلق الإنسان في الأرض وأتاح له الفرصة أن يتسامى وأن يتعالى في مدارج الكمال والفضيلة حتى يصل إلى مقام العبودية، ففي ذلك المقام كمال الإنسان. والعبودية أيضا على درجات، إلها فالدرجة قصوى، ما نال درجة العبودية القصوى إلا محمد صلى الله عليه وآله، وكذلك نفسه أمير المؤمنين، ومن كان منهم رسول الله، وكانوا منه الحسن الحسين فاطمة أهل البيت بالنتيجة صلوات الله وسلامه عليهم. ولهذا نحن في كل يوم وفي كل فريضة نقول أشهد أن محمدا عبده أو عبدك ورسولك. العبودية التي يعني مقام العبودية الذي بلغ إليه رسول الله صلى الله عليه وآله أسمى مقام. فالإنسان أريد له أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى ولا يكون عبدا لغير الله، لا يكون عبدا للدنيا، لا يكون عبدا لزوجته، لا يكون عبدا لماله، لا يكون عبدا لأولاده وبنيه، لا يكون عبدا لأملاكه لزخارف الدنيا، ولا يكون عبدا أيضا لشهواته ونزواته ونفسه. فينبغي للإنسان أن يتحرر من كل شيء. بالتالي احنا سلوكنا في الحياة التحرر، لكن التحرر من أي شيء؟ نتحرر من أحكام الله، نتحرر من طاعة الله، نتحرر بأفكارنا واجتهاداتنا، أم لا بد لنا في الواقع، لا بد لنا أن نتحرر من عبودية الشيطان، نتحرر من عبودية النفس والهوى. أرأيت من اتخذ إلهه؟ في بعض الأحيان الإنسان يعبد هوى، يعني يتبع الهوى والعياذ بالله. ولهذا من شروط المرجعية، من شروط العالم، أن يكون مخالفا لهواه، وإلا إذا كان عند هوى ويتبع أهواءه ويحكم بأهوائه ويحكم بما تملي عليه نفسه وغريزته وقريحته، بالتالي راح يكون هذا في الواقع ليس عبدا لله سبحانه وتعالى، وراح يكون شيطان لكن بصورة عالم مثلا. فلهذا الحديث يقول: من كان من الفقهاء صائنا لنفسه. صائن لنفسه عند صيانة النفس مو فد شيء اعتباطي أو كلمة تقال، لا، مجاهدة، عمل دؤوب. ولهذا تشوف علماءنا لما يصلون إلى مقام الاجتهاد، يصلون إلى مقام الفقاهة، يقطعون أشواط من في طلب العلم وأشواط من المجاهدة والرياضات الروحية الشاقة، حقيقة يدبون أنفسهم ويجهدون أنفسهم أيضا. ينقلون فد حكاية عن واحد من العلماء يسموه المير داماد رحمة الله تعالى عليه. هذا المير داماد آلت إليه المرجعية العليا من بعد وفاة الشيخ البهائي رحمة الله تعالى عليه. حكاية المير داماد، مير تعرفون أنتم أكثر من عندي واردين بعضكم في هذه الألفاظ، مير الأمير، يعني داماد يعني صهر، يعني صهر الأمير. شلون صار صهر الأمير مير داماد؟ عالم هذا، مجتهد فقيه، هذا لما كان أيام التحصيل يطلب العلم بعد طلبة، كان أعزب يسكن في مدرسة علمية. ليلة من الليالي، كانت ليلة باردة وليلة شاتية وممطرة، وتعرف في مثل هذه الأجواء على وقت تقريبا يصير ظلام، وذاك الزمان كانت الطرقات غير معبدة، وكانت أكو حيوانات مفترسة وما شابه، فالطريق يصير مرعب. بنت الأمير، بنت الملك، أمير الولاية اللي كان فيها هو، كانت طالعة مع زميلاتها وانقطعت عن زميلاتها، سرادت توصل لبيتها لكن تخشى، أما تخاف من قطاع الطريق، تخاف من الحيوانات، تخاف من الأجواء، طبيعة المرأة هالشكل ضعيفة. فلاحت لها نظرة إلى مدرسة علمية، قالت: إيه، هاي مدرسة علمية، ومدرسة علمية ذولي بيها طلبة، والطلبة مور الثقة للناس، الناس ينظروا لهم بعين الثقة. فلهذا قالت: ألجأ إلى هذه المدرسة الدينية وألتجي إلى أولئك العلماء والطلبة حتى يحموني يحفظوني، وصباحا أذهب إلى بيتي. فعلا طرقت الباب، ما كان في المدرسة في تلك الليلة إلا ذلك الشاب الأعزب لحاله. قالت له: أنا قصتي كيت وكيت. قالها: دخلي. نية شابة كانت جميلة. دخلت إلى المدرسة، فجابها أدخلها في غرفته التي كان ينام فيها. نامت البنت متعبة مرهقة خائفة نامت. إلى أن صار الصباح استيقظت ذهبت إلى بيتها، تعرف هذه بنت الوالي وليلة كاملة ما جاي البيت قايمة القيامة عنده، الأمة كلها داخل الدار، مو هذا مو فقير ولا مستضعف حتى ما حد يعير الأهمية، هذا الوالي، وتعرف أنت ذول الولاة والمسؤولين وما شابه ذولي كأنه هم وأولادهم وعوائلهم مو من تراب، ذولي كأنه ينظرون لأنفسهم هم معدن آخر، معدن آخر هم يعني يختلفون عن الناس. فلهذا لما إجت البنت صباحا كان الموقف جدا مثير. أبوها سألها أين كنتي؟ قالت القصة كيت وكيت. زين هذا يسكت ما يسكت، يتحقق الموضوع. فقالت له أنا بتت في مدرسة دينية وكان بيها واحد من العلماء وهالشكل الموضوع. قال روح تجيبوا هذا الموجود بالمدرسة خلنا نستبصر من عنده نستعلم من عنده الحال. راحوا وجابوا. قصد القصة والحكاية كما حكت البنت تماما، ماكو ما زلت في شيء ولا زل في شيء أيضا. قال لما يخالف احنا نكافئك نعطيك مكافأة لأن أنت سويت جميل واحفظت شرفنا واحفظت بنتنا وكذا. فلما مد الهدية لديك فألاحت نظرة من الأمير، وإذا هذا الشيخ هذا الطلب إيده محترقة والحرق مالتها حديد طازج، هذا تازة مو قديم. قال لها شنو هذه عندك مشكلة أنت؟ ناخذك للعلاج للطب. من متى أنت احترق؟ قال له منذ البارحة. البارحة؟ قال له نعم. كيف؟ قال له أني شاب وأعزب وأعزل ولي وحدي، والحديث يقول ما اختلى رجل إلا بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. فأنا نفسي لما دخلت هذه البنت الشابة الجميلة وكنت معها في غرفتي ولا أحد بيننا، في تلك اللحظة نفسي كانت تراودني، فكيف أكبح هذه المراودة، هي النزوة، هذه النفس الأمارة بالسوء، شلون أردعها شلون أأدبها؟ فيقول لك كانت عندي شمعة، شمعة معتلقة، كانت إذا نفسي همت بالقبيح مددت يدي إلى تلك الشمعة أذكر نفسي بنار الآخرة. أريد أتذكر الله وأتذكر عند نار. فما صار الصباح إلا وإيدي انشوت. هل تشوفها هذه؟ أقول لك إياها صراحة. هالطرق الوالي زين عنده بنية وبنيته جميلة، تخير انطفكم وما شابه، من ترضون دينه وأخلاقه، الأب دائما عادة يبحث عن سعادة ابنته، شاف ماكو أصلح من هالمورد هذا فيعرض عليه الزواج بهذه البنت. قال عندنا مكافأة لك أكثر من ذلك، شنو رأيك إذا زوجك هاي البنت؟ هو فقير مسكين ما عنده شيء، وشاف هذه البنت بنت مؤدبة ما صدر من عندها سوء ما صدر من عندها كذا، فوافق وتزوج. فسموه للقبوب بمير داماد، مير داماد يعني صهر الأمير، صار مصاهرة بينه وبين الأمير. وبالتالي من هذه المجاهدة ومن هذه التربية الروحية العالية استطاع أن يحصل على درجات علمية، العلم هكذا فصائل لنفسه، هالشكل يصون نفس الإنسان اللي يريد يصير عالم واللي يقود أمة واللي يفتي بحكم الله ويستنبط حكم الله كون يصير عنده بصيرة ويستمد هذه البصيرة من النفس، النفس المطمئنة بتقوى الله بذكر الله عز وجل، إن كان صائنا لنفسه مطيعا لأمر مولاه مخالفا لهواه فللعوام أن يقلدوا، مو اعتباطي يعني، يعني بالتالي يكون عبدا لله سبحانه وتعالى تكون عند درجة هسه ما يصل إلى درجة العبودية التي وصل إليها رسول الله أو أمير المؤمنين أو الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، اللي كان بأبي وأمي يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، والإمام الباقر يدخل على أبيه زين العابدين يقول كان إذا ذهب إلى فراشه يحبو كما يحبو الطفل على يديه ورجليه، بعد ما عنده طاقة يقف على قدميه من كثرة العبادة. قال لبني ناولني هذه الصحيفة التي فيها أعمال جدي أمير المؤمنين. ناولها إليه، نظر فيها، بكى، ألقاها، قال من منا يقدر على عبادة علي بن أبي طالب؟ هذا زين العابدين، هذا سيد الساجدين، لكن يقول من منا يقدر على عبادة علي بن أبي طالب، لأن عليا كان عبدا لله سبحانه وتعالى، طائعا لأمر مولاه، متبعا لما أمر الله سبحانه وتعالى، مخالفا لهواه تماما. ما عرض عليه أمران إلا واختار ما فيه مشق على نفسه. شنو الأمر الأشق اللي بيعنا؟ اختار ذاك الأمر الشاق، ما يختار الأهون الأخف. ولهذا ينبغي للإنسان أن يبحث عن هذه المعاني، يبحث عن معنى العبودية، كيف نكون عبادا لله سبحانه وتعالى، وكيف نتحرر من عبودية الهوى، نتحرر من عبودية الشيطان. أذكرت في موقف بشر الحافي، بشر ما كان حافي، ما كان زاهد، بشر بالواقع بالعكس، بشر كان رجل صاحب لهوة، صاحب طرب، صاحب معازف، وتجي جواري عنده ورقص وغناء ومشاب من هالقبيل. هذا ببغداد وصار مؤسسة للفساد واللهو، يجر الشباب، وتعرف انت الانسان ضعيف، خصوصا اللي ما يجاهد نفسه، اللي ما يروض نفسه، ضعيف امام الملذات، امام النزوات والنفس الأمارة والشيطان. فقعدوا الشباب أفواج يتوافدون على بيت بشر، قاعد يفسد شباب المؤمنين. بشر شنو؟ مخالف من الشيعة المخالفين، نواصب ما أعرف. إجوا الشيعة يشتكون إلى موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، قالوا لي يا ابن رسول الله هذا بيت بشر أفسد شبابنا، هذا صار مدرسة للفسوق والفجور، احنا شنو موقفنا؟ طلع الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه في ليلة من الليالي، وقف على باب بشر، طلعت الجارية، قال هل من هذا البيت؟ يبدو أنه كان بيت فاخر عنده، يعني صاحب ثروة، وبعض الناس اللي عندهم ثروة، بعض الناس اللي عندهم ثروة للأسف الشديد يستغلوها في مجالات محرمة، يستغلوها في مجالات اللي تحرف الناس. على كل حال، قال لمن هذا البيت؟ قالت لسيدي ومولاي بشر. قال لها حر أم عبد؟ شوف هاي الكلمة التي قالها إمامك موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، هذا بشر حر؟ زين اللي مالك هذا البيت، العبيد كانوا يملكون له مملوكين، هو مالك هذا القصر، هاي الفيلا، طبيعي هذا متحرر، لكن متحرر بالمفاهيم الفقهية، لكن احنا نريد تحرر اخلاقي، تحرر تربوي، تحرر ايماني. قالها الامام سلام الله تعالى عليه احر مولاك ام عبد؟ قالت بل هو حر، شلون صار مولاي، شلون يملكني؟ قال نعم، لو كان عبدا، لو كان عبدا لما خالف أمر مولاه أو لما عصى مولاه. شايف العبيد عادة يقفون بين يدي مواليهم، ينظرون إلى شفاه الموالي، ماذا يأمرون، ماذا يريدون. حتى يذكرون بالمناسبة لطيفة، يقولون أكفد واحد من العبيد تنبل، كان ينام ويعطش، فإذا عطش يقول الآن وين وين الماء، منو اللي يجيب لي ماء، منو اللي يسقيني ماء، سمع المولى مالته يدودو هيك بهالكلام هذا. قال له فلان، قال له روح جيب لي ماء. قام جاب الماء واجي، قال له اشرب، انا وديتك تجيب ماء. فلنفسه العبد هالشكل، لنفسه قد يبخل على نفسه، يتقاعس عن خدمة نفسه، لكن ما يتقاعس عن خدمة مولاه ولا يتمرد على أمر مولاه. هالشكل ديد العبيد، لاحظ كيف. فينبغي للإنسان أيها الأحبة أن يكون عبدا لله. أنا بعض الأحيان تحكمنا بعض المفاهيم، للأسف الشديد تحكمنا مفاهيم خاطئة. بعض الأحيان قد تحكم علينا العصبية، مثلا العصبية العمياء، يعني مثلا الآن يعني لما أتحدث، البارحة تعددنا في موضوع وأنا بينت الموضوع، قلت في كربلاء جماعة من النواصب وجماعة من المخالفين وما شابه، ما شابه عندي أنا اللي ما يحترم حرمة كربلاء هذا في عداد أولئك. هذول أنا مقصود من المخالفين، ربما الأخوة ما اختلفوا، المخالفين أنا أقصد المخالفين يعني أبناء السنة والجماعة، هذا المصطلح التأريخي لهم، ساحنا هذا المصطلح مستحدث، سموهم السنة أبناء الجماعة، من بعد عام 50 سموهم أبناء الجماعة، من بعد ما اجتمعوا على إمامة معاوية وعافوا إمامة آل البيت صلوات الله وسلامه، تركوا إمامة الإمام الحسن سيد شباب أهل الجنة، وتبعوا بني أمية، وتبعوا الملاهي والمعازف والملذات والفسوق والفجور، راحوا وراء أولئك وتركوا سادة أهل الجنة، تركوا آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فعلى لسان المعصومين يسموهم المخالفين، مصطلح لأهل السنة والجماعة. ويوجد في كربلاء جماعة كثر، سكان كربلاء، وأني لما تحدثت عن أولئك وعن أضرابهم اللي كانوا ينتهكون حرمة كربلاء، لا تجنيا أيها الأحبة، مو أتجنى ولا أريد أن أتطاول ولا أريد أن أمس المجتمع المؤمن المهذب اللي يسكن في كربلاء أبدا. أنا كنت أتحدث عن تقاعسنا في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللي هنالك أناس من ما كانوا حتى لو كانوا يهود، ما ينبغي لنا أن نسمح لأولئك المعاصي وأولئك الملاهي وتلك المعازف أن ترتفع في كربلاء المقدسة. احنا متقاعسين في فريضة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وان كان الفاعل لذلك غيرنا. بس للأسف الشديد اكو فد حكاية لطيفة، مثل يقولون فد واحد من المشاهدة، نميل على الاخوة المشاهدة يتحملوننا ما يزعلون عليه ان شاء الله، من الاخوة المشاهدة النجفية، كان في النجف الاشرف يتهاوش لو ويا واحد غريب بالشارع، اثنيناتهم يتخاصمون، اجى فد واحد من المشاهدة ثاني شاف هذا من جماعته يتهاوش لوي واحد غريب، فوقف يعين لهم، قال لهم عليه من تهاوشون، عليه من تتخاصمون، قالوا لا ماكو شيء، مسألة بسيطة وعدنا دين. فالتفت للغريب كفى خرج دين، انطى صفعة، قال له ما تنطي دين، ما تنطي المشهد حقه، قال له معود على كيفك، مو انا الدين الي، أنا أطلب مو هو يطلبني. فرجع كفخ الغريب كفخ، قال له ابن الأوادم ما تنطيه مهلة، ما تصبر عليه، طارت الدنيا. شو مو شكل يعني مسألة أنه انصر أخاك ظالما أو مظلوما. لما تحدث لك عن أناس مفسدين أيها الأحبة، المنكر لابد أن ينكر في كل مكان. وأنا فاتني أن أبين لك أنه الغاية من كلامي ومن كلام غيره، لما نطرح هذا الكلام ليش؟ حتى أنت وغيرك تقول أف لا حول ولا قوة إلا، وتنكر هذا المنكر. هسا أفرض هذا المنكر، تقول لي سيدنا شنو هذا تأثيره؟ جاي أثر بأولئك؟ جاي أثر بهم؟ أقول لك لا، قد لا يؤثر بهم، بس أكو مسألة لازم نخليها في أذهاننا، وإحنا لازم نعيد أنفسنا ما نكون عرضة للبلاء إذا نزل البلاء. قوم شعيب 100,000، عندك معلوم قوم شعيب 100,000، 40,000 كانوا يطففون الكيل والميزان، 40,000 كانوا مفسدين، 60,000 ما لهم غرض، ما لهم علاقة بالفساد ولا لهم علاقة بالجريمة. نزل البلاء على 100,000 جرفهم. سألوا الإمام المعصوم قالوا ليش؟ قالهم لأن ذولي ما نكروا المنكر، ذولي سكتوا، الساكت عن الحق. وأنا أريد أعصم نفسي وأعيد نفسي، إذا نزلت نقمة على أولئك ما تنزل على رأسي. شفت واحد من الأخوة الكرام الله يحفظه البارحة قال هذا بهتان، نستجير بالله من البهتان. أني قبل محرم الماضي، هذا محرم اللي فات علينا، ليلة من ليالي الجمعة جيت للبيت، أكو جماعة مخالفين يمنى كثر، يعني مخالفين ونواصب يمنى موجودين في كربلاء يشكلون نسبة من سكان كربلاء، وأنا بينت أنه هذا عمل أولئك، أشرت بس الأخوة الظاهر بعض الأخوة ما التفتوا. فإجيت ليلة من ليالي الجمعة رجعت من زيارة المولى أبي عبد الله، قبل أن ألبس أخلع ثيابي، طبعا بالطريق شفت سيارات واجتماع وما شابه، كنت أتصور يعني إما أن تكون يكون عرس مثلا طبيعي أو مجلس فاتحة وما شابه. دخلت للبيت فارتفع صوت الموسيقى. القضية أيها الأحبة يعني مو أنه تروح قضية بالبيت بالديوان، حتى أنت يحتاج أن تكون حاضر حتى تسمع مكبرات صوت، يعني أقول لك ثلثين سكان كربلاء يسمع. إي نعم. فدخلت للبيت ارتفعت صوت الموسيقى، البيانو المعازف، سيارات إجت تتوافد، ارتفعت صوت موسيقى صاخب شهد الله وسيد الشهداء يعلم، اللي ما يدفعني إلى ذلك إلا حرمته. دخلت إلى غرفة من الغرف عندنا متطرفة بالبيت، سديت الباب قلت لعلي أتخلص من صوت الموسيقى، مو هي كارثة يعني. فذكر فد رواية قال لي ابن رسول الله جيراننا عندهم ملاهي وعندهم معازف وعندهم جاريات وقينات يغنن، وأنا أدخل إلى بيت الخلاء وأسمع فربما أطيل الجلوس في المقام حتى أصنت وكذا أسمع. قال الإمام راح أسألك سؤال بالله عليك، ما حالك لو جاءك الموت وأنت على مثل هذا الحال؟ شو تقول لربك؟ قال له روح عمي روح اغتسل، روح اغتسل يعني غسل التوبة، وروح صل لله واستغفر الله، لا تنزل عليك نقمة من السماء. احنا هذا اللي نخاف من عنده يا عمي، وكل واحد واجب عليه أن ينكر المنكر. فأنا اضطريت واحد من خطباء كربلاء ورجال الدين معروفين في كربلاء، سويت له تليفون قلت له معود أنت بحكم علاقتك وقربك هناك من الأخوة المسؤولين وما شابه، فأحنا جاي نعاني من هاي المشكلة. موجود الأخ في كربلاء الآن، واحد من الخطباء المعروفين مبرزين في كربلاء. فأنا اتصل، هذا قبل محرم الفات بأيام قلائل يعني كم يوم، كنت أريد أسافر أنا قبل السفر بليلة أعتقد. فقلت له معود غيرتك حشمنا الناس الكذا المسؤولين أخوة، فمشكلة هذه يعني أنت تريدون تغنون عندكم الغناء حلال عندكم كذا تنظروا للناس بسفة، المفروض في أجواءكم محدودة ما يخالف، لكن تخلي مكبرة صوت ويرتفع الصخب والغناء والموسيقى بهذه الطريقة جريمة والله يا أخوة كارثة. فأنا مو جاي أقول لك سمعت أو نقل إلي، لا أنا معاني من هاي المسألة ولا زلت أعاني. شفت واحد يجي يقول لي هذا بهتان؟ بالله عليك يعني هذا كلام، هذا ما يصير يعني أنت شو لك علاقة بذول المفسدين يا أخي؟ ألعنهم وأسبهم وأبرأ منهم، وإلا إحنا مشكلتنا عندنا ولاية وعندنا براءة، الولاية لأهل الحق للحق وأهله، والبراءة من الباطل وأهل الباطل. لابد أن نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من هؤلاء كل إنسان. أما الأخيار الناس المؤمنين اللي ساكنين في كربلاء على عيننا على رأسنا، ما مسناهم ما تعرضنا لهم بسوء أبدا. فما ينبغي للإنسان أن تكون له مثلا حجب، أكو موانع بعض الأحيان تصير عندنا، وهذه الموانع في الواقع تصير عوائق بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا تشوف لك فد واحد فد مفسدة من المفاسد اللي موجودة مثلا في مجتمع ما، افرض بالصين، وتقول بالصين صارت فلان حادثة، قاعد فد واحد صيني يلزم له مشومي ويقوم عليك يقول لك تعال انت ليش تمس المجتمع الصيني؟ يا با انا جاء امس حادثة، جاء انقل موقف، صار بالصين مثلا أو بالهند أو باكستان أو ما شابه. أنت ليش تأخذك العصبية والحمية؟ يعني إذا فد واحد عراقي قاعد فأنت لا تتحدث عن فد قضية في العراق تنكرها أو تعالجها أو تشير إليها. إذا فد واحد بحريني قاعد فأنت مو من حقك أن تتحدث فد قضية في البحرين أو ما شابه. وش طلعتها؟ طلنا مجال يا عمي نحكي هاي قضية، احنا وين راكسين يا مستنقع؟ احنا مكلفين، الكلمة مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى، مسؤولية علينا عظيمة كبيرة. لا تأخذنا العصبية يا عمي، لا تأخذنا الحمية للأسف الشديد البعض هالشكل. فعلى العموم الإمام سلام الله تعالى عليه قالها لو كان عبدا لله، هذا المفروض يصير عبد لله سبحانه وتعالى. الكلمة الهادفة تأثر بالإنسان بالأرضية الصالحة، مثل البذرة إذا انغرست في أرضية صالحة تنمو تفترع الأرض وتكون شجرة مثمرة. رجعت الجارية قالها أطلت المقام؟ قالت لا، رأيت رجلا سألني كيت وأجبته كذا وقال كذا، صفي قالت صفته كذا، قال سيدي ومولاي موسى بن جعفر، ماكو غيره. لكن استيقظ انتبه من سباته أفاق، وسموه حافي لأن طلع خلف الإمام موسى بن جعفر حافي بلا نعل وبقى حافي إلى الأبد. قال أستحي من الله سبحانه وتعالى أن أطأ بساطه بنعل، مو عيب علي، هذا بساط الله عز وجل خلق إلي وأنا أطأ عليه بنعل، لازم أبقى حافي. هالشكل الإنسان لابد أن يتواضع، أن يخضع لله سبحانه وتعالى. يقولون فيما ناجى الله سبحانه وتعالى به موسى بن عمران، الله عز وجل ناجى موسى، قال يا موسى تعرف ليش أنا اختاريتك انتجبتك واصطفيتك من بين الخلق واتخذتك كليما كلمتك من دون الناس ليش؟ قال الله أعلم يا رب أنت أعلم مني. قال لأني نظرت في الخلق فما وجدت أكثر منك تواضعا، ما لقيت إنسان متواضع أكثر منك. وإثبات الشيء لا ينفي ما عداه، إثبات الشيء ما ينفي ما عداه. بعض الأخوة ما أعرف ليش فد واحد من الأخوة أذكر هنا الموجودين فد ليلة من الليالي قال يعني أنت تقول العراق أحر منطقة بالعراق، يعني السعودية مو حارة؟ لا حارة يا أخي، بس أفرض العراق 26 مثلا 46 سعودية 45، يقولون منطقة أكثر حرارة. يعني إثبات الشيء ما ينفي ما عدا، يعني أكو مناطق حارة وكثيرة. لكن على كل حال مسألة قريناها في الأنباء، يعني مستوحيناها من الخيال والوهم. على كل حال فقال لأني نظرت في الخلق فما وجد، أكو ناس متواضعين، تواضع مراتب أيضا، لكن أنت أكثر الناس تواضعا لله سبحانه وتعالى. شو يسوي موسى؟ عنده نعمة، الله عز وجل جاي كرمة، هذه مكرمة لموسى، أي منقذة. فخر موسى ساجدا لله عز وجل. لما خر ساجد شوف انتبه لهذه القضية العجيبة، قال الله عز وجل أو حال قال ارفع رأسك أو مد إيدك على موضع السجود مالتك وامسح بدنك. راح أخلي هذه القضية دواء لك من كل داء، وإذا تستعيذ بهذه القضية ما يسقم بدنك أبدا. ولهذا عندنا حتى برواياتنا وردت أنه الإنسان إذا يعاني من علة من مشكلة من مرض كذا بيقين طبعا، وإذا كان سجود لله لا للشيطان لا للهوى لا للرياء، إذا كان ساجدا لله حقا السجوديا منتهى العبودية. ولهذا تقسم ظهر إبليس، السجود لله سبحانه وتعالى يقسم ظهر الشيطان، ما سجد هو. ولهذا يحارب الإنسان يقول لا تسجد لله عز وجل أبدا. فعدنا إذا الإنسان سجد سجود خالص لله سبحانه وتعالى يمد إيده على موضع السجود ويمسح على عينيه على موضع الألم على موضع المرض في بدنه على أعضائه يبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا بالخصوص إذا كان موضع السجود تربة كربلاء، إذا كانت تربة سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله عز وجل أكرم الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وفي بعض الروايات عوض الحسين عن قتله وشهادته، يعني أنطى ثواب أجر من أجر الحسين في الدنيا أن جعل الشفاء في تربته. والسجود على تربة الإمام الحسين في الرواية عن الإمام الصادق يخرق الحجب السبع. الأخوة يشيرون إذا زعمكم تتقدموا الأمام رحم الله من ذكر قائمة آل محمد، قدموا جزاكم الله خير. لتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان وقبول مجلسنا، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. السؤال هنا: كيف يكون الإنسان عبدا لله سبحانه وتعالى، وما هي انطلاقة العبودية؟ كيف تكون عبد لله؟ كيف أكون عبدا لله عز وجل؟ إذا أراد الإنسان أن يكون عبدا لله فعليه أن يحارب الأنا ويقتل الأنا في نفسه. أول معصية عصي بها الله سبحانه وتعالى الأنانية، الكبرياء. لما أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم سجدوا الملائكة إلا إبليس أبى واستكبر. ايش قال ابليس؟ كلمته اللي قالها ابليس، قال انا خير منه. اي نعم، انا. فهذه كلمه الانا، الانسان حينما يكون عنده صنم في داخله فعليه ان يهدم هذا الصنم، صنم الانانيه والكبرياء والغرور، فدلهما بغرور. في الايه الكريمه تقول غرور الشيطان، هذا الغرور اللي موجود عند إبليس يريد نقله للإنسان، يريد من الإنسان أن يتعالى، يريد من الإنسان أن يكون إنسانا أنانيا يعمل لنفسه. ينقل عن أحد الخطباء يقول أنا واحد من الخطباء في آخر لحظات حياته، خطباء الكبار المعروفين، رحت إلى عيادته ولكن يقول كان يبكي بكاء الثكلى. يقول قلت له ليش تبكي أنت؟ أنت رجال خادم الحسين وخدمت سيد الشهداء كثير، وتلقى هناك الحسين قدامك يشفع لك. قال لي شوف، يقول أكو حوض مال ماي قريب من فراشه. يقول قال لي شوف هذا الحوض، أني دريت من الناس دموع أكثر من هذا الحوض، لكن كل هاي الدموع كانت الشخصي تمول الحسين. أنا ما كنت أخدم الحسين، وإنما كنت أخدم نفسي، أخدم شخصيتي، أريد يكون عندي شخصية، يكون عندي كيان، يشار إلي بالبنان يقال فلان. ولهذا تشوف عناوين وما شابه وكذا من احتراماتنا وإجلالنا طبعا خدام الحسين وخدام المنبر والعلماء والسادة والأجلاء والناس، ومشكلة عامة هذه، لكن هذه حادثة شخصية تنقل يعني نعتبر بها. فيقول له أنا هذا الحوض مالت الماي بكيت الناس أكثر دموع من هذا الحوض، بس أنا أعرف نفسي، هذه الدموع، هاي المجالس، هاي الخدمة كنت أخدم نفسي ما أخدم الحسين. يخدم نفسه هذا الذي ما يحارب أنانيته، ما يهدم أنانيته، صلاته لا تكون لله عز وجل، ما يقدر يخلص لله سبحانه وتعالى، ما يقدر يصفح عن إنسان، ما يقدر يسامح. وإلا ليش الإمام الباقر لما يجي فد واحد يسيء إلى أمه، وأم الإمام المعصوم الله يختارها وينتجبها، مو قوترة تصير وعاء للإمام وحمل الإمام المعصوم، ويطاول على أم الإمام يقول له يا ابن البذيئة يا ابن الطباخة يا بقرة. هو يقول للإمام يقول لي أبقر؟ قال جدي رسول الله أسماني بالباقر، لأنه يبقر بطون العلم، يعني يشق ويفتق كوامن العلم جامعة الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. يا ابن الطباخة، قال تلك حرفتها، المرأة شغلها بالبط. قال يا ابن البذيئة، التفت للإمام، قال إن كنت صادقا أسأل من الله أن يغفر لها. البذيئة اللي لسانها طويل، اللي تصيح وكذا وتهاوش وما شابه، إن كنت صادقا فأسأل من الله أن يغفر لها، وإن كنت كاذبا، ما قال له هيك منك ومن أبوك ومن أمك وما شابه، وإن كنت كاذبا فأسأل من الله أن يغفر لك. وهاي الكلمة يغفر لك، كلمة المعصوم تستجاب، مو اعتباطا، تستجاب كلمة المعصوم. هو معتدي، هو عادي، هو جائر، جاي يتجاوز على حجة لأعظم كيان خلقه الله. بس الإمام، رحمة الإمام ما ينزل إلى هذا المستوى. ليش صار رحمة الله؟ يعني احنا اليوم لو كانت الدنيا بأيدينا، لو كان الهواء بأيدينا، كثير من عندنا أخوه ابن أمه وأبوه يقطع عليه الأنفاس، يقطع عليه الهواء. الماء لو كان بأيدينا اليوم، بعض الناس تحكمون بالماء، جاي يقطعون الماء بعضهم على بعض، وبعضهم يستجدي الماء من البعض الآخر. رحم الله والديكم انطونا مي. يردون الآن تركيا، كما سمعنا في بعض الأنباء، ما أعرف الأنباء صادقة أو غير صادقة، يقولون يردون يوصلون برميل ماء برميل نفط يأخذون مثلا. إيه هالشكل يتقايضون. وده الإنسان إذا سلط على الإنسان، إن الإنسان لا يطغى أن رآه. نستجير بالله من الطغيان والغرور والهوى والأنانيات. الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، آداب آل البيت، أخلاق آل البيت رفيعة. واحد من أولاد عمر بن الخطاب، عمري من أحفاد عمر، يوقف على طريق الإمام موسى بن جعفر، كل ما يمر الإمام يشتمه، ويشتم أبوه، يشتم جده، يشتم أم الزهراء سلام الله تعالى عليه. الجماعة الموجودين مثل أنتوا الآن سمعتوا هذا الكلام، يغيظكم، ما تحملون. قالوا لي يا ابن رسول الله انطينا مجال نقطع الآن إربا إربا. قال لا عليكم، أنتوا تردون شيء، احنا نريد شيء. احنا الله عز وجل لما خلانا بالأرض ما خلانا نقمة، خلانا رحمة. ايه قالهم ما عليكم، اتركوه. كل يوم هذا ديدنا. ذاك اليوم الإمام سلام الله تعالى عليه ركب على حماره وأخذ له، يقولون صرة الإمام موسى بن جعفر، الناس كانت تنتظر، هل يتوصل لصرة من الإمام موسى بن جعفر يستغني إلى الأبد. فجعل الإمام الصرر من هنا ومن هنا وركب على حماره وذهب إلى ذلك الرجل في بستانه عند ضيعة بستان. دخل الإمام يطأ بحماره على زرعه، لما نظر رجل عمري، إمام موسى بن جعفر جاء بأبي وأمي، حتما جاي يستقضي أو يأخذ من عند دينة أو جاي يستوفي حقه من عنده. فإجا مغتاظ. لما وصل إمام موسى بن جعفر وجد الإمام مبتسم. انشراح الإمام أثر بالرجل، انهار، كسر. سلم عليه الإمام، سلام عليكم. قال عليكم السلام، ما الذي جاء بك؟ ولماذا تطأ بحمارك على زرعي؟ قال لا عليك، كم أنفقت في غرس هذا البستان؟ قال له 200 درهم دينار على كل حال. قال له بيتين. كم ترجو أن تغنم به؟ كم ترجو؟ تعبير الإمام دقيق. قال أنا لا أعلم الغيب. قال للإمام قلت لك كم ترجو، ايش قد تتأمل؟ كل واحد لما يسوي له فد قضية يتأمل فد مقدار معين، ايش قد تتأمل، ايش قد حاسب حسابك؟ قال له حاسب حسابي 300 دينار. قال له هاي 200 دينار قيمة البستان، ما أبيع. قال له على كيفك، هاي 200 دينار قيمة البستان، هذه 300 دينار ما تأمل أن تغنمه من ذلك البستان، والبستان هدية مني إليك. أكو ناس ما يجون إلا بهالطريقة، يجون يجيبهم المال، يجيبهم كذا. الإمام غايته يشتري رقبة، يعتق رقبة من النار، هذه غايته، مو غايته يدق عنق الإنسان يقتله، يحطمه، يكسره، يضعضع إلى الأبد، ما يخليه. يرب ولا يخلي يخفق جناحه في الحياة. مو هذه غاية أهل البيت ولا غاية الإنسان المؤمن الشريف أبدا. يوم الثاني الإمام مر وأصحابه من خلفه، وإذا هذا العمري لما وصل الإمام طأط على قدميه ويقول هذه العبارة: الله أعلم حيث يجعل رسالته. يعني الله لما خلاكم أنتم أمناء وحجج وانطاكم الحجية على الناس مو اعتباط، الله يعرف لمن يمطي، مو كل واحد. قلت لك غايتهم الرحمة. يا فاطمة إن الله بعث أباك رحمة للعالمين. لمتى هذه؟ تعرف لمتى؟ أكو رواية عندنا طبعا، أنا أعرف أنه رواية ضعيفة ضعيفة، بس لا بأس نتشبث بها بذكر مولاتنا الصديقة الكبرى، أول مظلومة من آل بيت رسول الله بعد رسول الله، ابنته الزهراء فاطمة سلام الله تعالى عليه. والمشكلة ما ظلموها لا يهود ولا نصارى ولا مجوس ولا غيره، وإنما ظلموها أصحاب رسول الله وأمة رسول الله صلى الله عليه وآله. غصبوا حقها واعتدوا عليها بأبي وأم. من بعد المصائب، من بعد ما أخذوا حق الزهراء، ومن بعد ما إجوا البيت الزهراء، بعض الروايات تقول الدخان تعالى على بيت فاطمة، هالشكل تقول الروايات. ومن بعد ما ضربوا الزهراء وكسروا أضلاع فاطمة وأسقطوا جنينها، وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بأبي وأمي، كل إنسان يبتلى على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وكل واحد يبتلى بقدره، كل واحد يمتحن بحجمه، وحجم أمير المؤمنين كبير. الدنيا عندما تعدل جناح بعوضة، يعني مو من شأن علي بن أبي طالب أن يمتحن بأمور الدنيا، وإنما من شأن علي بن أبي طالب أن يمتحن بشيء بقدر علي. وقدر علي من يقدر نصوره إجمالا؟ قدر علي فاطمة، لو لم يخلق الله عليا لما كان لفاطمة كف آدم. إيه الإمام يقول فما دون آدم، يعني ابتلاء الزهراء هي المحنة اللي البعض ما يتحملها حقا، اللي البعض ما يتصورها معذور، ما ألوم عليه، لأنه لو ابتلي آدم على عظمته، إذا ابتلي بفاطمة ما يتحمل لو كانت عند فاطمة، لو كان إبراهيم عند الزهراء بمقامها وتسام ويبتلى بفاطمة يتحمل. ولهذا إبراهيم ابتلي بإسماعيل، تكاليف الله، امتحانات الأولياء خاصة. قال له الله عز وجل: يا إبراهيم أخذ إسماعيل ذبحة من الوريد للوريد. معقولة يعني؟ لو معقولة يصير هذا الحكم شرعي؟ أكو حكم عندنا واحد يذبح ابنه يتقرب به لله؟ اي الولي حكمه خاص استثنائي. إبراهيم يكلف، أنا وأنت ما نكلف بهذا، ما نمتحن، لأن هذا مو بقدنا، هذا التكليف مو بحجمنا، حجم إبراهيم. اي ولهذا قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. المنام وحي، يعني أوحي إلي، فانظر ماذا ترى، أنت ولي وأنا ولي، واثنين عندنا ابتلاء امتحان، والله أمرنا بذلك، ماذا نفعل؟ فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي افعل ما تؤمر. يعني أمر أكو وحي، مو الشكل انت ايش راح تسوي. قال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. اللي يريد يصبر حتى يوصل هاي المقامات، لأن الله يريد ينطي إبراهيم، ينطي إمامه، ينطي أمور، ينطي معنويات، ينطي مقامات، مو اعتباط، ينطي يمتحن يبتلى، لازم ينجح، لازم يتمم الكلمات حتى يحصل. علي بن أبي طالب أكو واحد عند إمامة علي، أكو واحد عند درجات علي، ترى هاي الإمام اللي حصلها أمير المؤمنين والمقامات والرفعة والسمو، كل مواقف علي بن أبي طالب عظيمة وشامخة وترقى به إلى مقام محمود، لكن الذي رقى بعلي إلى تلك المقامات صبره حينما ابتلي بفاطمة. ولهذا يقولون الناس يا عالم، يقولون سولفون الناس قاعدين مثل العشائر مثل العرف قاعدين، أعظم شيء يبتلى به المرء شنو؟ هذا يقول كذا، أمير المؤمنين مطرق قالوا لأبا الحسن تحدث مولاي قولك بسط الخطاب، أنت كلامك، أنت أمير البيان والكلام، كلمة علي ما تجادل. أطرق أمير المؤمنين وانحدرت الدموع على خديه، مش قد دمعة غالية دمعة أمير المؤمنين. قال إن أعظم ما يبتلى به المرء أن يرى حليلته تضرب بمرأة، يشوف أين حليلته فاطمة. قال لرسول الله قال يا علي يدخلون البيتك يضربون حليلتك فاطمة، وعليك أن تصبر، الله أخذ منا العهد والميثاق بالإسراء والمعراج. يقولون أمير المؤمنين انتفض بأبي وأمي غيظا، قام وقعد وقام وقعد ثلاث مرات، ثم قال إنا لله، أصبر يا رسول الله، لكن دموع تجري بأبي وأمي. ولهذا لما صبر علي وأخذ وعلي بن أبي طالب محتسب، ولو شاء علي كما قال المقداد، قال إنه علي لو شاء لقلب ذا على دي، يجر السماء يطبقها على الأرض. علي بن أبي طالب هذا ما سكت إلا لحكمة إلا لمصلحة، مو قوتر يسكت علي، ما يسكت. لو تظاهر العرب على قتالي لما وليت مدبرا، يلا مولاي أبو الحسن الزهراء بين الباب والحائط. تستغيث الزهراء؟ أبدا، ما أنا في تقديري ما استغاثت، يعني تعلم الزهراء أيضا هنا ابتلاء للزهراء، أيضا محنة امتحان للزهراء صلوات الله وسلامه عليها. هسه قد واحد يسأل يقول ليش الله امتحنهم أهل البيت؟ شنو يعني امتحانهم؟ لأي سبب؟ ربما نتحدث في محضر آخر. على كل حال الزهراء كن تصبر بأبي وأمي، لكن لما أخذوا علي بن أبي طالب أخرجوه، الزهراء كانت منشغلة بنفسها، أغمي عليها بأبي وأمي، أفاقت. تعرف القوم شنو غايتهم؟ يردون. قالت فضة أين مولاك يا علي؟ قالت مولاتي أخذوه مقيدا بحمائل سيفه حاسر بلا عمامة، أخذوه إلى مسجد رسول الله، يردون من عند البيعة وسيوفهم مشهورة على رأسه، وهو صابر محتسب مطأطئ، إلا أنه يقول واجعفراه ولا جعفر لي اليوم، وحمزتاه ولا حمزة لي اليوم، يا ابن أمي إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلون. هالشكل يستغيث بأخيه رسول الله صلى الله عليه وآله. لاثت خمارها على رأسها، تناست آلامها، أخذت بيد الحسن والحسين وخرجت على إثر أمير المؤمنين، طلعت ويد على ضلع الصايب المسمار. أبيات مولاتي مولاي صاحب العصر والزمان يشهد ويسمع ويرى إن شاء الله. هل أبيات وهل مصيبة نتقرب إليه، وإحنا الآن في محضر المولى المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. لسان حال الزهراء أقرأ لكل عند دمعة ومواساة إن شاء الله، الله يسمع أصواتكم يقضي حوائجكم إن شاء الله، وينفس كربكم يقضي حوائجكم، إخوانكم المؤمنين المظلومين المرضى المضطهدين. استجابة الدعاء إذا كسرت القلوب، هنا ادعوا لإخوانكم ذكروهم، اطلعت ويد على ضلع الصايب المسمار. شلون صورة؟ أقوما وقع منهم، أقوما وقع من همي وصيحا خلوا حامل جار، والله رد لي العبد بأمر العدل غدا، وغدا بساطة يروعنا على متنيني وفاطمة. شوف الحيرة هنا، شوف الموقف، تقول حريت حرت من نار درد حادر ينفقد مني مني، ومن نبقى العبد بالصاط ولا مني، يا ابو يا قوم من القبر خلصني، ما انا وديعتك ترضى يضربوني، بويا ما يرعى على عبد ضربني ضربني يوم ضربته لقى عذبني ذبني أي أنا من الناس ما واحد حشمني وين انت رحت يا ابويا عني يا رسول الله. ولهذا راح اقرا هاي الابيات عن لسان حالكم المؤمنين انتوا اهل الدمعه والعبر المواسي. تالي هالشجان وزاد هم وهيج الغم وارخص غالي دموع واجرى على الوجه دمي. شنو هاي المصيبة؟ يا من صاحت الزهرة خلوا عن ابن عمي صاح الرجس يا قنفذ ولك بالصوت رد ليه رد ليها يا وروعها يا يا او لوعها ويتنادي اي لفرع واشتكي لله بكل اللي علي ساد يخل عن الكرار التي يتمون ولاد تصرخ هاي الصورة خليها ببالك تصرخ والعصا ولاه تتلو على ديه يا ابا من ضربي اي العصا ما ظل حال الهوى لا ظل حال الهوى لا ظل حال لمن ماتت بعلتها يا يا ويلو لا يفيد الويل غسلها على بايده وشيعها بظلام الليل لان عندها وصيه بابي وامي. هي اوصت امير المؤمنين قالت نعشي يا ابن عم من تشيل بنص الليل خلى يصير يا ابن الليل خلى يصير يا رشيل يا علي تراب لحد من تهيل من تهيل وويله قبر زهراء مولاتي يا با من تهيل يا لا تخلي القبر اثر يظهر يا لا تخلي القبر اثر يا ضار وبكسر ذاك الضلع بيتي للحسين واسالكم الدعاء وبكسر ذاك الضلع رضت اضلعون في طيهن السر الاله مصون. حرق قلبي لزينب لما نظرت زينب الخيل تعدو على جسد المولى أبي عبد الله رايحة جاية الخيل هذا البيت وأسألكم الدعاء صاحت ولجمات ولجمات يا قاع الطفل جلوع يا قاع الطفل جلوع والجمي جرح يدا على ابن أمي ولجمات ولجمات صحت بالخيل ما بسي صحت بالخيل ما بسج ولجمايات يا خيل حسين هذا على الوطير. الشيخ محسن أبو الحب الكربلائي رضوان الله تعالى عليه الأبيات أختم بها يقول كربلاء لا أرى اليوم يسكنها إلا من يرى السرور فيها محالا. سميت كربلاء لأن الكرب لا يروم عنها ارتحالا فاتخذها للحزن دارا وإلا فارتحل لا كفي تداء عضالا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا أرحم الراحمين 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 اللهم عجل فرج وظهور مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من عبيد عبيد خدام خدامه المنتظرين لفرجه والمستشهدين بين يديه يا الله من أوصاني بالدعاء خصوصا الحاضرين اللهم لا تنزل أيديهم خالية من لطفك شفع بنا وبهم علي بن موسى الرضا مولاتنا الزهراء اللهم لا تنزل أيدينا خالية من لطفك ورحمتك وعطائك وأنت أرحم الراحمين يا الله اللهم شافي جميع المرضى من أوصاني بالدعاء ألبسهم ثوب الصحة والعافية استر أعراض شيعة أمير المؤمنين بستر الحوراء زينب آمن شيعة أمير المؤمنين واصرف عنهم كيد أعدائهم الحاقدين المؤسسين تقبل عملهم إلى شرف مولاتي فاطمة الزهراء أمها وأبيها بعلها وبنيها ذريتها الصالحين شيعتها ومحبيها أمهات الأئمة المعصومين مولاتي أم البنين وأبنائها أرواح العلماء الشهداء الصالحين موتى الحاضرين والمؤسسين رحم الله من أهدى ثواب الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.